أنعم بدار الخلد والرضوان إن كنت مشتاقا لها.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اعتقال عدد من المتورطين في هجوم إيذاء الإرهابي خلال محاولتهم الهروب خارج البلاد. إصابة 10 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قوات الحشد الشعبي في العراق تبدأ عملية عسكرية لتجفيف منابع الإرهاب في مناطق من محافظة نينوى. تفاصيل النشرة. أعلن محافظ خوزستان أنه تم اعتقال عدد من المتورطين في هجوم إيذاء الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد 7 من المواطنين، وقال: لقد أمسكنا بخيوط جيدة عن المتورطين في هذا الهجوم الإرهابي. وأكد صادق خليليان أنه تم اعتقال عدد من الإرهابيين خلال محاولتهم الهروب ويتم التحقيق معهم حاليا، وقال إنه سيتم الكشف عن هوية جميع العناصر الضالعين في هذا الاعتداء الإرهابي العام، وستتم محاكمتهم وإنزال العقاب بحقهم. هذا وقد تم تشييع الشهداء يوم أمس في مدينة إيذا في موكب مهيب وبمشاركة جموع غفيرة من أهالي محافظة خوزستان حول التشييع الجماهيري الحاشد لشهداء مدينة إيذا جنوب إيران. نتابع التقرير التالي.
أهالي مدينة إيذا شهدائهم الثمانية الذين طالتهم يد الإرهاب وسط أحد أسواقها مساء الأربعاء. شهداء كان أصغرهم الطفل كيان بيرفلك الذي لم يسلم هو الآخر من رصاص الإرهاب.
إن هدف عدونا هو الاستفادة من الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا والذي أصبح على وشك الفشل لإيجاد الرعب والإرهاب في بلادنا، لأنهم فهموا جيدا أن الحصار الاقتصادي لم يجدي نفعا بل زادنا تقدما وتطورا.
ليعلم العدو جيدا أننا لسنا خائفين من الموت بل نعشق الشهادة مهما كان، نبقى خلف قائدنا وقيمنا الإسلامية.
تشيع مهيب بمشاركة مختلف الأطياف والقوميات للتعبير عن الاستنكار والتنديد بالعمل الإجرامي.
جئنا هنا لنقول لعدونا إننا ما زلنا خلف قائدنا ولن نسمح لهؤلاء الإرهابيين بأن يمسوا أمن بلادنا.
أهالي المدينة والمشيعون يصرون على ملاحقة مرتكب الجريمة ومعاقبة الضالعين فيها سواء داخل البلاد وخارجها.
بينما يشيع أهالي مدينة إيذا شهدائهم، يصر أهالي الضحايا على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة، جريمة لم يسلم منها حتى الأطفال الأبرياء.
أكدت إيران أن القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيؤثر سلبا على التعاون بين الطرفين، مضيفة أن الغرب يسعى إلى ممارسة الضغط السياسي على طهران. هذا واعتبر مراقبون أن الولايات المتحدة والتريكة الأوروبية يحاولون الحصول على تنازلات من طهران بالضغط عليها من خلال الملف النووي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
أبعاد سياسية باتت تتحكم بمواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران، واقع تراه طهران واضحا في القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الذي يطلب من إيران التعاون في التحقيق حول ما تزعم الوكالة أنه آثار جزئيات اليورانيوم عثر عليها في 3 مواقع لم يعلن عنها. القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، ويعد الثاني للوكالة هذا العام، يشكل مقدمة لتصعيد غربي ضد إيران، حيث تبعه بيان للترويكا الأوروبية زعم أن نشاطات طهران النووية تشكل تهديدا للأمن الدولي والإقليمي. إيران ردت على قرار الوكالة الدولية، حيث أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لم تفعل ولن تفعل شيئا لا تعلم به الوكالة. إسلامي أضاف أن لا مشكلة بشأن إطار الضمانات الذي يعتبر معيارا للتعاون بين الطرفين. وزارة الخارجية الإيرانية أدانت القرار واصفة إياه بالتصرف غير المقبول. المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني قال إن القرار سيؤثر سلبا على مسار المفاوضات بين طهران والوكالة، مضيفا أن الغرب يسعى إلى ممارسة ضغط سياسي على طهران من خلال الملف النووي. الرد الإيراني طال التعاون التجاري مع فرنسا، حيث أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية فرض عقوبات على شركات صناعة السيارات الفرنسية، مضيفة أنها لن تسمح بتسجيل طلبيات واستيراد منتجات الشركات الفرنسية من السيارات. المراقبون يرون بأن القرار الذي صدر من أروقة الوكالة الدولية للطاقة يحمل طابعا سياسيا، حيث تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى دفع الأطراف الأوروبية الشركة في الاتفاق النووي إلى ضرب الاتفاق والعودة إلى ما يعرف بآلية الزناد والانضمام إلى الحظر الأممي الذي كان مفروضا ضد إيران، فيما يحاول هؤلاء بحسب المراقبين الضغط على طهران ودفعها للتخلي عن مطالبها في سياق المفاوضات النووية في ظل التحريض الإعلامي والسياسي والأمني ضدها في الفترة الأخيرة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب 10 فلسطينيين خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات في بلدة بيت الدجن شرق نابلس، أصيب خلالها أكثر من 20 فلسطينيا بالاختناق بالغاز السام، كما أصيب 5 فلسطينيين بالاختناق بينهم صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال في الجبل صبيح في بلدة بيتا. وفي قلقيلية أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرة بالاختناق بالغاز السام خلال قمع الاحتلال مسيرة كفرقة دوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات مع قوة الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. أطلقت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية الإرادة الصلبة 8 في محافظة نينوى، وذلك بهدف التصدي للعملية الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب وخلق بيئة آمنة. وعثرت قوات الحشد خلال عملياتها على 12 نفقا كانت تستخدم من قبل الإرهابيين، حيث جرى هدمها. كما تم إلقاء القبض على 2 من المطلوبين بعملية إرهابية في قرية خواجة خليل، فيما عثرت القوات أثناء بحثها على كتس للعبوات محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابي في المنطقة نفسها. اعترض حاجز للجيش السوري رتلا مؤلفا من 5 عربات عسكرية للقوات الأمريكية حاول الدخول إلى قرية الدمخية أفيري في القامشلي بالحسكة، وطرده إلى خارج المنطقة. في هذه الأثناء أعلنت قوات الاحتلال الأمريكي أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدتها العسكرية في القرية الخضراء في حقل العمر النفطي بريف دير الزور. وزعمت القيادة الوسطى لقوات الاحتلال الأمريكي في بيان أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابة أو أضرار، رغم إقرارها بأن هذه الهجمات تعرض قواتها في المنطقة للخطر. خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة في قضية اغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. من جهتها انتقدت خديجة جنجيز خطيبة خاشقجي ما اعتبرته انتصار المال على العدالة من خلال إعطاء هذه الحصانة لابن سلمان. المزيد في التقرير التالي.
السعودية بقرة حلوب متى جف حليبها سيتم ذبحها، جملة شهيرة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إحدى حملاته الانتخابية الرئاسية، تلخص بشكل عام طبيعة العلاقات الأمريكية السعودية التي يسيطر عليها معادلة الأمن مقابل النفط. تشابك المصالح الاستراتيجية بين البلدين رغم توتر العلاقات يبدو أنه السبب وراء إعلان وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت أنه يجب منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحصانة في قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول باعتباره رئيس حكومة أجنبية، وذلك بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للحكومة السعودية قبل أقل من شهرين في استثناء دستوري نادر في المملكة. هذا القرار الذي تم بناء على طلب وزارة الخارجية الأمريكية رغم أنه لم يكن مطلوبا منها اتخاذ قرار بشأن الحصانة، نددت به خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي معتبرة أنه مات مرة أخرى اليوم.
منحت وزارة الخارجية الأمريكية حصانة لمحمد بن سلمان، لم يكن قرارا توقعه الجميع، اعتقدنا أنه ربما يكون هناك ضوء للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مرة أخرى جاء المال أولا.
قرار اعتبر بعض المحللين السياسيين أنه لم يكن متوقعا بسبب التهديدات التي وجهها بايدن ومسؤولون أمريكيون للرياض بعد موافقتها على قرار منظمة أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا باعتباره قرارا يتحامل على المصالح الأمريكية وينحاز لروسيا، إلا أن رأيا آخر يقول إن تشابك المصالح وتواطؤ الرياض وواشنطن على إثارة الفوضى حاليا في إيران رأس جبهة المقاومة الذي وجه ضربات قوية لمخططاتهم يؤكد أن التعاون بين الجانبين سيستمر حتى ينتهي دور الرياض، وحينها سيتم طي صفحة آل سعود للأبد كما حدث مع صدام والقذافي.
يمنيا أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض أن صرف الرياض مرتبات اليمنيين ورفع الحصار عنه هما مطلب أساسي وشرط لأي تفاهم. وقال محمد عبد السلام إنه من الطبيعي تبادل الزيارات على المستويين الإنساني والسياسي بين الرياض وصنعاء، مشددا على أن الأمور مرهونة بتعاطي النظام السعودي مع متطلبات المرحلة، وأشار إلى أن مخاوف السعودية من نهوض اليمن القوي والمستقل ليست منطقية، مؤكدا أن أحدا لا يستطيع أن يضمن للرياض التخلص من هذه المخاوف لأن ذلك يعني بقاء اليمن مستباحا. وأوضح أن المرتزقة يعملون على تضخيم هذه المخاوف من أجل استثمارها على حساب أمن البلد ومصلحته. هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بلاده سترد باستخدام الأسلحة النووية على التهديدات المستمرة من القوى الخارجية، وذلك بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم كيم دعا خلال إشرافه على عملية الإطلاق إلى تطوير المزيد من الأسلحة الاستراتيجية وتدريب الوحدات النووية التكتيكية. من جانبه أعلن البيت الأبيض أن قادة 6 دول أعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك أكدوا على هامش اجتماع للمنتدى في بانكوك أن أي تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية ستواجه برد قوي من المجتمع الدولي. طالبت وزارة الخارجية الروسية المنظمة الدولية بإدانة الجريمة التي ارتكبتها القوات الأوكرانية ضد أسر الحرب الروس وإطلاق تحقيق شامل في هذا العمل الجبان. إلى العناوين مجددا. اعتقال عدد من المتورطين في هجوم إيذاء الإرهابي خلال محاولتهم الهروب خارج البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قوة الحشد الشعبي في العراق تبدأ عملية عسكرية للتجفيف منابع الإرهاب في مناطق من محافظة نينوى. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، ها نحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى نصطحبكم من خلالها في عالم التقنيات الحديثة، وخاصة في مجال الاتصالات والإنترنت والشبكات الاجتماعية
وما تركته من تأثيرات عميقة في نمط حياة الإنسان المعاصر، حيث سنواصل الحديث في هذا المجال مركزين على تأثيره في محيط الأسرة وخاصة النساء والأولاد. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، تعد العائلة من العوامل المؤثرة والمصيرية في حياة الفرد الاجتماعية، ومن دونها تواجه الحياة الاجتماعية للمجتمعات البشرية الاختلال. ومن شأن سلامة هذه المؤسسة الاجتماعية أن تترك تأثيرات عميقة وشاملة على أبعاد الحياة الاجتماعية المختلفة، حيث إن إضعاف دور الأسرة وتقليصه يؤدي إلى حدوث أزمات عميقة مثل الانحرافات والآفات والمشاكل الاجتماعية والثقافية في المجتمعات.
نعم أحبتنا، وما القضايا التي يمكنها الإضرار بالأسرة إلا التبعات السلبية للتطور التكنولوجي المتسارع، التطور الذي هو بدوره مصدر للكثير من التغيرات العميقة والأساسية في نوع العلاقات والقيم الأسرية. ويعد الحاسوب والإنترنت من الظواهر المهمة للقرن الحالي، واحتل الإنترنت مكانة خاصة في حياة الأسر، ودخل الحاسوب باعتباره وسيلة اتصال حديثة دخلت جميع البيوت تقريبا، وقد أوجد العالم الافتراضي لمستخدمه في كل أعمارهم استخدامات خاصة.
نعم، ومنذ أن دخلت هذه التكنولوجيا أجواء البيوت وحتى اليوم، فقد فرضت رغم كل محاسنها ومزاياها مجموعة من الهواجس على الأسرة، وقد جعل العالم الافتراضي الأسرة تواجه أنماط الحياة المختلفة والعديدة والهويات الجديدة والثقافات المتغيرة. وتظهر الدراسات الحديثة مستمعين الأفاضل لمؤسسة بيو أن الأسر مجبورة اليوم على التعامل مع مظاهر القلق والتوتر والتسارع الناجم عن الحياة المعاصرة، والذي هو بدوره نتيجة اتصالات المحمول والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والأشكال الأخرى للاتصالات الحديثة.
نعم أحبتنا الأفاضل، منذ أن دخلت التقنيات الحديثة مثل الحاسوب والإنترنت والأقمار الصناعية والهواتف الذكية البيوت، أخذ الأفراد يخصصون وقتا أقل من حياتهم لأفراد الأسرة الآخرين، ليخصصوا في المقابل معظم أوقاتهم في العزلة واستخدام وسائل الاتصال الحديثة. فلقد أضعف الإنترنت من دور الحوار بين أعضاء الأسرة، وعندما يعود أفراد الأسرة من محل عملهم أو دراستهم إلى البيوت نراهم ينشغلون بتصفح الإنترنت أو الشبكات الافتراضية عن طريق أجهزة المحمول أو الحواسيب، وهم يقضون في العادة الكثير من الأوقات في ممارسة الألعاب الكمبيوترية بدلا من أن يكونوا مع بعضهم البعض.
حياكم الله أعزتنا المستمعين. مما لا شك فيه أن الأشخاص يشعرون أنهم إلى جانب بعضهم البعض عن طريق الإنترنت من دون اجتياز المسافات والحضور في مكان آخر، وهو ما يؤدي إلى المعاناة والتنازع بين أفراد الأسرة وخاصة الأزواج. ومن حاجات الإنسان الرئيسة إقامة العلاقات مع الآخرين، وتوقع وجود علاقات أكثر صميمية بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة، ولكن حينما يؤمن أحد الزوجين حاجته هذه عن طريق الإنترنت فإنه سيحدد علاقته مع الشريك، وبذلك تبقى إحدى حاجاته التي ينبغي أن تؤمن في محيط الأسرة من دون استجابة، ويقل مستوى رضاه عن الحياة العائلية.
نعم أعزائي الكرام، إن انحسار الحوار بين أفراد الأسرة أو فقدانه بمفهوم آخر سيحد بعد فترة دون شك من مستوى معرفة أفراد الأسرة ببعضهم البعض، ليؤدي إلى انخفاض مستوى الثقة المتبادلة بين أفراد الأسرة ويستتبع نتائج سلبية. فضلا عن ذلك أحبتنا، فإن الحضور في العالم الافتراضي سيغير من نمط الحياة والثقافة، وستستتبع القيم الجديدة بعض المطالب والتوقعات التي من شأنها أن تكون مصدر الكثير من التعارض والتناقض بين الأزواج.
نعم، ويمثل إدمان الإنترنت من قبل بعض أفراد الأسرة مشكلة أخرى، فالاستخدام المفرط وغير المناسب للإنترنت في محيط الأسرة يؤدي إلى تمزق أواصر الزواج والعلاقات الزوجية والعلاقات بين الوالدين والأولاد. والأشخاص المدمنون على الإنترنت أو الألعاب الكمبيوترية يخصصون كل أوقات فراغهم لممارسة هذه الألعاب، وهناك آباء ينهمكون في العالم الافتراضي بمجرد وصولهم إلى البيت من دون أن يكون لهم أي تعامل مع زوجاتهم أو أولادهم، وإن لم يؤدي ذلك إلى الطلاق فإنه سيتسبب في الأقل في صدمات روحية ونفسية على الكثير من أفراد الأسرة.
أحبتنا الكرام، الأمهات المدمنات على الإنترنت لسنا مستثنيات من ذلك، وهن لا ينجحن عادة في متابعة شؤون البيت والأولاد، وهو ما يؤدي إلى الاختلاف مع الشريك وعدم الالتفات الكافي كأمهات إلى الأولاد. كما أن الأطفال المدمنين على الإنترنت سيضعف دافعهم إلى التعامل مع الآخرين، وهو ما سيترك آثارا سلبية على علاقاتهم الشخصية والاجتماعية. من جهة أخرى، فإن الأولاد قد يتعرضون عن طريق غرف الدردشة للاستغفال والاستغلال الجنسي، حيث من شأن ذلك أن يعرض الأسرة لأزمات جدية.
مستمعينا الأفاضل، وتتمثل القضية المهمة الأخرى في التأثير المتزايد للإنترنت على النساء وبشكل عام، فإن النساء العاملات والمتعلمات والشابات يشكلن المستخدمات الرئيسات للإنترنت، حيث يتولين دور الأم أو الأخت في الأسرة. ورغم أن العالم الافتراضي يمكن أن يكون محيطا لرفع مستوى علم النساء والتعليم الذي هن بحاجة إليه، ولكن هذا المحيط استطاع في الحقيقة أن يوجد تغييرات في مطالب النساء وأفكارهن من خلال فرض القيم والثقافة الخاصة به، والتي هي ليست سوى ثقافة البلدان الغربية. وعلى سبيل المثال، فإن نفوذ الأفكار الفيمينية في العالم الافتراضي أدى إلى ضعف دور الأمومة وتقبل الأم لمسؤوليتها.
مستمعين الأفاضل، لقد أظهرت الدراسات أن النساء يفضلن في المواقع الإلكترونية أكثر من الرجال استلام البريد الإلكتروني وإرساله والتسوق والتسلية. وبالنظر إلى الدعايات الواسعة للسلع في العالم الافتراضي، فقد أدى ذلك إلى تعزيز النزعة الاستهلاكية والكماليات بين النساء. من جهة أخرى، فإن حجما كبيرا من الدعايات هو للأسف من النوع الإباحي والمتنافي مع القيم الأخلاقية، حيث يمارس تأثيره غير الأخلاقي تدريجيا على حياء المرأة وعفتها في محيط الأسرة. ومن أهم التأثيرات السلبية للعالم الافتراضي على الأفراد، المضامين غير اللائقة التي توضع تحت تصرف كل الأشخاص، ومن شأنها أن تهدد الأمن الأخلاقي للأسرة.
وتحظى الكتابات والمدونات الهابطة بالأهمية، لأن الأشخاص يواجهونها في الكثير من المواضع بشكل تلقائي ومن دون إرادتهم، وتؤدي هذه المنشورات الهابطة إلى المزيد من المخاطر بالنسبة إلى الأطفال بسبب فضولهم وانعدام الوعي لديهم. فمن الممكن أن يصدر منهم سلوك غير لائق على أثر مشاهدة المواضيع والصور الإباحية من قبل مروجي الفساد في الإنترنت. كما أن مشاهدة السلوك المنحط في الطفولة قد تخلق انحرافات أخلاقية فيما بعد.
أحبتنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
شكرا لحسن متابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بكم عند جانب آخر من جوانب تأثير التقنيات الحديثة على نمط حياة الإنسان المعاصر، نودعكم على أمل معاودة اللقاء بكم
بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداي. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. بذكرك صار يضج حياة، إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل الذنوب، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين في كل مكان، كل المرحب بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب الإنتاج الإيراني ومحاور التنمية عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على صناعة الألبان في إيران وأهميتها، حيث يمثل البروتين إحدى المواد الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان. وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والأغذية والزراعة الفاو، فإن من الأفضل أن يتم تأمين 50% من البروتين يوميا لكل شخص، وخاصة البروتين الحيواني. ويعد الحليب ومشتقاته من جملة المصادر المهمة للبروتين الحيواني، وهو يشكل واحدة من المواد الداخلة في السلة الغذائية للأسر في العالم نظرا إلى أسعاره المناسبة. ويتم تأمين 85% من الكالسيوم النظام الغذائي في البلدان ذات الدخل المرتفع من الحليب.
نعم مستمعينا الكرام، فيما تفيد الإحصائيات أن مستوى إنتاج الحليب في إيران يفوق مستوى الاستهلاك، وقد تم في العام 2018 إنتاج أكثر من 9,650,000 طن من الحليب في إيران، ويتوقع أن يبلغ في العام الجاري ما يقرب من 10,000,000 طن، وأن يتحول إلى مشتقات متنوعة ومختلفة. وقد كانت ميزانية إيران التجارية في مجال صادرات المنتجات اللبنية خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 5 مليارات دولار، وقامت جمهورية إيران الإسلامية في العام الماضي بتصدير أكثر من 1,000,000 طن من الحليب الخام، كما أخذت أكثر من 8% من مشتقات الحليب في إيران مكانها في سلة الصادرات في قالب 30 منتجا لبنيا من قبيل أنواع الجبنة والقشطة واللبن السائل والزبادي والحليب بنكهات مختلفة وبجودة عالية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون لبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة الألبان.
مستمعينا الأفاضل، من بين مشتقات الألبان فإن صادرات اللبن الرائب واللبن السائل تفوق المشتقات الأخرى. وتشير إحصائيات مديرية الجمارك إلى أن الحجم الأكبر من منتجات إيران اللبنية كانت من نصيب العراق وأفغانستان وباكستان وسوريا والإمارات وجورجيا وتركمانستان وأذربيجان وطاجكستان. ومن المتوقع أعزائي الكرام أن يصل حجم صادرات المشتقات اللبنية الإيرانية في هذا العام إلى 1,000,000,000 دولار. وتعد الجبنة من بين المشتقات اللبنية، ويتم إنتاج حجم كبير من ماء الجبنة خلال إنتاج هذا المشتق، حيث يتم تجفيفه وتحويله إلى مسحوق من قبل مصانع إنتاج الألبان. وقد استطاعت وحدات إنتاج الألبان في إيران خلال السنوات الأخيرة أن تصدر منتجاتها ذات الجودة العالية للبلدان المختلفة بعد تعبئتها وتغليفها بشكل مناسب وجذاب.
وتنشط في جمهورية إيران الإسلامية المئات من مصانع إنتاج الألبان، ومن المصانع المعروفة في هذا المجال كل من شركة باك وبيغا ودامداران وميهان وحراز وكالي وميماس وباكبان، وشركة الألبان الإيرانية وهي شركة منتجة للمواد الغذائية في إيران وتعد المنتجة الأكبر للألبان في الشرق الأوسط، وتضم 29 مجموعة إنتاجية فرعية ولوجستية، وتنشط هذه المجموعة داخل إيران وخارجها بفضل إنتاجها لطيف واسع من منتجات الألبان في 12 فرعا رئيسا في الحليب والقشطة والزبدة والجبنة واللبن السائل والمثلجات وعصير الفواكه والحليب المجفف والمشروبات النباتية الغازية.
نعم مستمعي الكرام، وبين الشركات النشطة في مجال إنتاج الألبان في إيران شركة كالي، وتعتبر هذه الشركة الأكبر بين مجموعات شركات سوليكو، وتم تأسيسها في العام 1990. وتعد هذه الشركة من كبار منتجي مشتقات الألبان في إيران بفضل امتلاكها ل 16 مجموعة إنتاجية. وتنتج شركة كالي للألبان 2500 طن من الحليب الخام يوميا، وهي تحول هذه الكمية إلى أكثر من 160 نوعا من المشتقات اللبنية. وفضلا عن تأمينها للسوق الداخلية، فإنها تقوم أيضا بتصدير قسم منها إلى البلدان المختلفة، ومنها البلدان الأوروبية.
مستمعين الأفاضل، تبلغ قيمة صادرات شركة كالي ما مجموعه 100 مليون دولار سنويا، وقد اعتبرت ماركة كالي التجارية الأفضل بين 100 ماركة تجارية متفوقة في إيران، وتعد شركة كالي من بين المصدرين النموذجيين في إيران، حيث تم اختيارها من قبل مؤسسة يورو مونيتورينج في العام 2015 باعتبارها الماركة 48 في العالم في الصناعات الغذائية.
هذا وتشير أعزائي الكرام التوقعات إلى أن صادرات الحليب والألبان من عموم الشركات والمصانع الإيرانية ستبلغ حوالي 1 مليون طن في العام الحالي. وقد تم حتى الآن تصدير ما يناهز 100,000 طن من الحليب وأنواع الألبان شهريا إلى بلدان العالم المختلفة، حيث بلغت الصادرات في هذا المجال خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أكثر من 500,000 طن، علما أن هذا الرقم قد ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام.
وتشير الإحصائيات إلى أن 10% من المنتجات ذات العلاقة بصناعة الحليب والألبان يتم تصديرها سنويا، وتشمل هذه الصادرات منتجات 20 نوعا من المشتقات اللبنية المختلفة، ويتم تصديرها إلى بلدان مختلفة اعتبارا من البلدان المجاورة لإيران وحتى البلدان الأوروبية. واستنادا إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، فقد تم تصدير حوالي 188,770 طنا من أنواع منتجات الألبان، وتضم الحليب المجفف وأنواع الجبنة وماء الجبنة والجبنة السائل والرائب والقشطة وأنواع الزيوت المستخرجة من الحليب بقيمة 329 مليون و200,000 دولار إلى مختلف بلدان العالم، حيث يشير ذلك إلى زيادة في القيمة بنسبة 28.35% قياسا إلى الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي. وبالطبع فإن هذه الصادرات لا تشمل صادرات الزبدة واللبن المجفف الصناعي واللحوم الحمراء والمواشي الحية ولحوم الدجاج وبيض الدجاج.
انتظرونا في الحلقة القادمة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند المزيد من استعراض الصناعات الإنتاجية. نشكر لكم حسن متابعتكم لنا، وفي أمان الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب سنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هوليوود والعنصرية، الذي يسلط الضوء على الأعمال السينمائية التي تضمنت حمولات من الأيديولوجية العنصرية ضد السود أو الأعراق والأديان الأخرى.
في هذه الحلقة نستعرض فيلما آخر من أفلام هوليوود بعد دخول الألفية الثالثة، وهو فيلم 12 سنة من العبودية، المنتج في عام 2013.
مستمعينا الكرام، 12 سنة من العبودية، فيلم درامي وتاريخي مبني على السيرة الذاتية لسولمون نورثوب، وهو شخص أسود حر تم اختطافه في واشنطن العاصمة في سنة 1841 وبيع كعبد. فعمل سولمون كعبد لمدة 12 عاما في عدة مزارع في ولاية لويزيانا قبل أن يطلق سراحه.
الفيلم الذي أخرجه ستيف ماكوين تلقى إشادة هائلة من النقاد ورشح للتسع جوائز، فيما حصل على 3 جوائز أوسكار وجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم دراما.
سولومون رجل أسود حر يعمل كنجار وعازف كمان، يعيش مع زوجته وابنتيه في نيويورك، وفي يوم من الأيام يعرض عليه رجلان أن يعمل كعازف لمدة 2 أسبوع، لكنهما يخدرانه، وعندما يستيقظ يجد سولومون نفسه مقيدا بالسلاسل قبل أن يتم بيعه كعبد.
يتم شحن سولومون إلى ولاية نيو أورلينز ويعطى له اسم بلات، وهو اسم أحد العبيد الهاربين من ولاية جورجيا، فيدعى إلى صاحب مزرعة يدعى ويليام فورد.
يتمكن سولومون من تكوين علاقة جيدة مع فورد، ولكنه لا يقتنع بقصة سولومون عن كونه رجلا حرا. في الأثناء يستاء النجار العنصري تبيتس من سولومون ويحاول مع صديقيه شنق سولومون الذي يبقى معلقا على حبل المشنقة لعدة ساعات قبل أن ينقذه فورد.
هوليوود والعنصرية يقدم هذا البرنامج رؤية عن تاريخ الأفلام وأسمائها وأهم الأفكار والقصص التي طرحتها في مسارها العنصري وما مثلته من أصولية معادية للأعراق والثقافات والأديان التي لا تنتمي للعرق الأبيض.
نعم مستمعينا الكرام، يبيع فورد سولومون إلى مزارع آخر هو إدوين إيبس الذي يؤمن بأن له الحق في إساءة معاملة عبيده وهي مقررة في الإنجيل، ويشجع عبيده على قبول مصيرهم المحتوم عن طريق القراءة لهم في كثير من الأحيان آيات الكتاب المقدس المؤيدة للعبودية.
يطلب إيبس أيضا من كل عبد أن يجمع على الأقل 90 كيلوغراما من القطن في كل يوم، وإلا تعرض للجلد. يحاول سولومون بعث رسالة إلى أصدقائه في نيويورك عبر شخص، لكنه يشي به إلى إيبس، ثم يتعرف على باس وهو نجار كندي يعمل لصالح إيبس، ولكنه من دعاة إلغاء العبودية. فينقل باس رسالة سولومون إلى نيويورك رغم ما فيها من مخاطرة بحياته.
نعم، في يوم ما يصل شريف المقاطعة التي كان يقطن فيها سولومون عندما كان حرا إلى مزرعة إيبس للتحقق من الأمر، وتثبت له صحة القصة التي كتبها له سولومون. وعلى الرغم من مقاومة إيبس يغادر سولومون المزرعة فورا برفقة الشريف وصديقه، وبعد أن استعبد 12 سنة يصبح سولومون رجلا حرا ويعود إلى عائلته.
مستمعينا الأكارم، استحسن معظم النقاد فيلم المخرج البريطاني الذي نافس أفلاما مهمة في سباق الأوسكار، وقال الناقد ديفيد دانبي في صحيفة ذا نيويوركر أنه أهم فيلم أنجز عن العبودية الأمريكية، ويعود ذلك حسب قوله إلى عنصرين: قوته التعبيرية وأمانته التاريخية.
كما عرف عمل المخرج ستيف ماكوين نجاحا جماهيريا كبيرا أيضا مع عائدات عالمية تجاوزت 100 مليون دولار، ويأتي فيلم 12 سنة من العبودية في سياق اتجاه جديد في هوليوود لمراجعة التاريخ الأمريكي وإعادة قراءة معطياته وخصوصا مرحلة الرق، رغم أن مناقشة العنصرية أو تضمينها في الأفلام ليست جديدة في السينما الأمريكية.
المخرج ماكوين الذي انتزع الأوسكار عبر فيلمه هذا قال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: إن كل صفحة من مذكرات سوليمون نورثوب شكلت اكتشافا بالنسبة له، وقرر ألا يجنب المشاهد شيئا من القساوة والوحشية وأعمال العنف الجسدية وأشكال الإذلال التي كان يتعرض لها العبيد وهم تحت رحمة أسياد وحوش.
وانتقد المخرج البريطاني استديوهات هوليوود لعدم رغبتها في معالجة هذه النوعية من الأفلام قائلا: إن الحرب العالمية الثانية استمرت 5 سنوات، وهناك المئات والمئات من الأفلام التي تتناول هذه الحرب، ورغم أن العبودية استمرت 400 عام، إلا أنه لا يوجد أكثر من 20 فيلما يعالجها، مضيفا أن علينا أن ننظر إلى هذا التوازن غير العادل وننظر إلى هذه الحقبة التاريخية.
وقال باحثون إن أمريكا لم تشفى من العنصرية بعد، فيما قال الممثل الأسود الشهير مورغان فريمان أن التغيير الوحيد الذي حصل بعد انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة هو أن العنصرية صارت واضحة، هذا في السياسة والمجتمع. أما في السينما فيقول فريمان إنه نادرا ما يبقى السود أحياء في نهايات أفلام هوليوود، حيث ما زال هناك في أمريكا من ينكر حق السود في الحياة، في الواقع في جهاز الشرطة وفي الشاشة.
ورغم أن فيلم 12 عاما من العبودية استطاع أن يهز جنبات هوليوود عبر تسليط الضوء على العنصرية الأمريكية، إلا أن العنصرية لا تريد مغادرة الفيلم عبر الملصقات الدعائية التي نشرتها شركة لوينز جايت الأمريكية، ثم قررت سحبها بعدما اعتبرت عنصرية، حيث تظهر وجه صاحب المزرعة الذي عذب سوليمون والنجار الكندي الذي نقل رسالته بشكل كبير وبارز مقابل ظل وجه صغير في أسفل الملصق للممثل الأسود شيوتيل إيجيوفور الذي لعب دور سوليمون.
مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم هوليوود والعنصرية.
إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلو فيك تلا لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلو فيك تلا لبيك يا إسلام.
إسلام يا دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما أساتك الذي عليك قد كتبا من أمة تهاونت